هكذا السائل تماما في العبادات وفي الطاعات. لذلك صح عن بعض السلف وأظن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. قال ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فإذا حجة البدن هذه أليس لها أصل مطلقا؟ قد يبدو هذا من كلامنا السابق، ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدن في حدود النصوص التي جاءت في هذه الحجة. لكن أردت أن أذكر بالقاعدة: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص. فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدن وأنها تشرع عنه. فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخصامية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حجي عنه. هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء الجواب. فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات: أولها أنه شيخ كبير، ثانيا لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل، يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام، فإنه يميل ويقع على الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة الله الحج، أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فلا يقاس ولا يلحق به الرجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج شيء إطلاقا، سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج، ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا، ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا، في سبيل ماذا؟ في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله، ثم يموت فيكون خلف أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته فقد ورثوا ماله، فيخرجون 2000 أو 3000 ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما. هذه حجة بدل عن أبينا، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا الذي حج حجة البدل ولا الذي حج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا، لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج، كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن أن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم رعب حج ثم ندم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأنه وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا، ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم، بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن تصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه، فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيد هذه الحجة؟ هو مات كما قلنا فاسقا، والحج كالصلاة إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله. فهذا مات ولم تتزكى نفسه بالحج لأنه لم يحج، ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه. إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا، فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم للدنيا. المرأة الخثعمية وصفت زوجها بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج، فمن كان بهذه المثابة يمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة بدل المشروع. صورة ثانية النوعية نفسها، إنسان ما حج حتى أشرف على الموت بمرض ألم به فندم على تقصيره فكلف إنسانا أن يحج عنه وأعطاه النفقة، فهذا يحج عنه لأنه يستدرك في آخر حياته ما فاته، فهو لا يزال في دائرة التكليف، وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعى له. فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يحج عنه، وهذا نوع من حجة بدل المشروع. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي وهو يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. فأقره عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبرمة. ولكن بحكمة يريدها الله، لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن شبرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة فيها دقة بالغة، وما وجدت أحدا من الشراح أو ممن لقيته ممن تباحث معهم تنبه إلى هذه النقطة بل هذه النكتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل رجل: من شبرمة؟ الرواية تقول أنه قال: أخ لي أو قريب لي. لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المتردد. أنا إذا قلت لإنسان منكم: سمعت يلبي عن فلان، مين هذا فلان؟ فأجابني بهذا الجواب: أخ لي أو قريب لي. أنا بنتقده وبقول له: أخي شو نحن نصير هلا بالسياسة حتى إنك تفهم هوية هذا الإنسان عني؟ قل لي من هو يا أخي، حدد لي الجواب، لأنه بدي أعرف هل يجوز أن تحج عنه ولا لا. لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول: هذا أبي أو أخي أو أمي أو أختي أو أي إنسان آخر. أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي، فهذا ليس من المسؤول من الرسول مباشرة، وإنما هذا جاء من أحد الرواة، فاته أن يضبط الجواب الصادر من المسؤول عن الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن لا نزال ولن نزال لحكمة أراد الله عز وجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبرمة. ولكن قواعد الشريعة تمنع هنا من أن يتساءل سائل أو يقول قائل: إذن في هنا شيء ضاع عن المسلمين. نقول: لا، لأن المسائل الفرعية ليس من ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلف المذاهب، فهي بالألوف إذا ما قلنا بالملايين، لا يمكن إنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها العلماء. فالآن هنا لم نعرف هوية هذا الشخص، فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الفاطمية، لم يستطع الحج فحج عنه. نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله، وهذا صعب تصوره في زمن نبوة ورسالة، كما أنه من الصعوبة مكان أن نتصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يترك الصلاة، لأن الزمن هناك هو أنقى زمن وجد على وجه الأرض مطلقا. فأنا أتصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول عليه السلام ثم نتصور أنه هناك لابد من إجراء عملية إسقاط صلاة كما يفعل المتأخرون أو تارك الحج عامدا متعمدا فنحج عنه حجة بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره. لذلك نتصور الخير المقرون بالعذر وهو ذلك الوارد عاجز عن الحج، شبرما قد يكون مثله وقد يكون لم يستطع أن يحج السنة الأولى والسنة الثانية ثم عرض له المرض فتدارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه. فإذا وهذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة، دائرة حجة البدل ضيقة جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك عذرا ليحج حجة البدل عن أي إنسان كان. لا يجوز هذا، وإنما يستوضح، فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فهذه غنيمة أرسلها الله تبارك وتعالى إليه فليغتنمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، وقد عرفنا أنهما نوعان اثنان. ثم يحج عنه